أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
اليوم موضوع الأهم طبعاً وعنوان الساعة وحتى موضوع وعنوان شغلة الصحف الأسترالية قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. يبدو إسرائيل صادقت عليه وفق خطاب توجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأمة.
بالفعل فارس، أتت الساعة الحاسمة وما بدا تفاوض متعثر تحت النار، يعني لإتمام صفقة وقف إطلاق النار بيت إعلان مبدئي ومطالبة بدخول هذا القرار حيز التنفيذ فورا في هدنة مرحلية مشروطة لـ60 يوم قد لا تعني انتهاء الحرب بشكل مستدام. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذه الهدنة تتوقف على ما يحدث في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل ستهاجم إذا انتهك حزب الله الاتفاق.
رغم قرب تنفيذ الاتفاق إلا أن إسرائيل دكت العاصمة بيروت بهجمات كثيفة وخاضت فرقة تابعة للواء الإسكندروني مواجهات مباشرة مع عناصر الحزب الله خلال عمليات مداهمة عند نهر الليطاني. دعونا نقرأ تبعات وتفاصيل هذا الاتفاق، كواليسه أيضا، تأثيره على مستقبل حكومة نتنياهو وعلى حزب الله أيضا وعلى باقي الحسابات في المنطقة ومنها الحرب المستمرة في قطاع غزة.
البعض يقرأ هذه الهدنة كأن سك استسلام لإسرائيل ويرى أن نتنياهو فقط يشتري الوقت في استراحة المحارب ويشكك في مدى جهوزية الجيش اللبناني اليوم في إعادة التموضع لوجستيا وعسكريا في المناطق الحدودية. ننتقل إلى العاصمة بيروت وضيفنا الكاتب الصحافي بصحيفة نداء الوطن وسكرتير تحرير غرفة الأخبار بمحطة MTV اللبنانية جابريال مراد. مساء الخير جابريال.
مساء الخير تترا.
أهلا وسهلا فيك جابرييل، شكرا لأنك معنا بهذا الصباح على Good Morning Australia. يعني بداية من خطاب نتنياهو الذي توجه به إلى الإسرائيليين، من الأسباب التي ذكرها أنه نحن بحاجة لإعادة تسليح الجيش، وهذا ليس سدد على يعني نقطة أن ما حدث والاتفاق ليس استسلاما وسنهاجم في حال تم انتهاك هذا الاتفاق. ولكن أنت اليوم كيف تقرأ هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا؟ هل تراه وصك استسلام لإسرائيل أم أنه سيضعف حزب الله أيضا وأضعف موقفه بعد هذه الحرب؟
مساء الخير مجددا وصباح الخير لكم في أستراليا. كما ذكرتم هو ليس اتفاقا نهائيا، هي مرحلة من الهدنة العسكرية بين لبنان وإسرائيل بإشراف دولي وبرضا الطرفين. إسرائيل وافقت على هذه الهدنة المشروطة، ولبنان لديه جلسة لمجلس الوزراء صباح غد 9:30 صباحا بتوقيت بيروت ليوافق أيضا على هذا الاتفاق. أظن أن طرفي النزاع وصلا إلى مرحلة كان يحتاجان فيها إلى هذا الاتفاق، ليس صق استسلام وليس فوزا نهائيا أيضا للجانب الإسرائيلي. هناك عدة عوامل لا تزال تحتاج إلى البحث، منها مثلا مسألة الحدود بين لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل بمفاوضات حول هذا الموضوع لأن هناك نقاط عالقة بين لبنان وإسرائيل تحتاج إلى بحث وبت نهائي. حزب الله وصل إلى مرحلة من جانبه أيضا يمكن أن يقول فيها أنه لم ينهزم بشكل نهائي، انهزم بالطبع، خسر أمينه العام. لدينا في لبنان حوالي 4,000 شهيد وأكثر من 15,000 جريحا. سيتجه إلى ما وراء الليطاني، مسألة تسليحه باتت محط متابعة، من سينزع سلاح حزب الله وكيف وما هي المدة الزمنية لذلك. كلها علامات تدل على أن ما قبل هذه الحرب ليس كما بعده. هناك حزب الله جديد بالطبع، سنرى إن كان سيستطيع أن يلعب على الوسط اللبناني لعبة سياسية بينما اعتاد على لعبة العسكر وما كان يعرف يعني باستعراض القوة في الداخل اللبناني. بالمقابل نتنياهو كان واضحا بالخطاب الذي قاله، انتصرنا في لبنان، فكينا الارتباط ما بين غزة ولبنان، وهي هذا الارتباط الذي وضعه الأمين العام الراحل حسن نصر الله فك اليوم. وما قاله نصر الله والأخطر هو أننا سنركز على إيران في المرحلة المقبلة، وبالتالي يعتبر أن المرحلة اللبنانية بإشراف دولي هو جاهز لها، هو يستطيع أن يتعامل مع قواعد اللعبة الجديدة، ولكن لديه أبعاد جديدة متمثلة بإيران وما تشكله من تهديد نووي، وبالتالي المنطقة منطقة الشرق الأوسط لن تكون في حالة من الاستقرار، ستكون في حالة من شد الحبال العسكري. نأمل أن هذه الهدنة المرحلية المرتبطة بستين يوم أن تستمر، لأن لبنان دفع الكثير من الدمار والدماء والشهداء ومن كثير من الأحلام لأطفاله وشبابه. الهجرة، هناك 800,000 شخص هاجروا من لبنان منذ بدء هذه الحرب، وبالتالي لا قدرة للبنان على تحمل مزيد من الأعباء. نأمل ألا تتكرر الحرب، ألا يستغل أحد هذه الهدنة ليعود إلى منطق تهديد السلم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وألا تنجر أيضا إسرائيل بحجج معينة إلى إعادة إشعال هذه الحرب.
جابرييل، تحدثت عن حزب الله ما بعد الحرب، تحدثت عن حزب الله الجديد، قلت هذه الهدنة ليست بمثابة صك استسلام لإسرائيل، ولكن كمان تحدثت أن الجانب الإسرائيلي لم ينتصر. اليوم نتنياهو كان واضح وقال أعدنا حزب الله عقودا إلى الوراء بحسب ما وصفوا. الكتار بيقولوا أنه اليوم ساحات توحدت بالدمار، انفصلت في وقف إطلاق النار، خسائر كثيرة على عاتق حزب الله. كيف سيخوض حزب الله المكون الأساسي اليوم في الحكومة اللبنانية مرحلة ما بعد هذه الحرب؟ وبالآخر ماذا ربح حزب الله ولبنان من هذه الحرب؟
الأكيد تترى أن حزب الله خسر الكثير، والأكيد أن لبنان خسر الكثير، خسر شهداء، خسر البنى التحتية، إعادة الأعمار. لا نعلم من هي الدول التي ستنخرط في مسألة إعادة الأعمار والوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة. حزب الله عليه أن يعي أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة. هل سينخرط فعليا في الحياة السياسية اللبنانية كشريك له حقوق وعليه واجبات على المستوى السياسي؟ هل سيقتنع أن لديه وزراء أو نواب أو بلديات أو مخاتير وما إلى ذلك ويلعب اللعبة الداخلية اللبنانية كما يجب؟ الأكيد أنه مكون أساسي، ولكن المكون الأساسي عليه أن يكون بالتساوي مع المكونات الأخرى في هذا الوطن، لأنه نغمة الاستقواء التي مارسها البعض على مدار التاريخ اللبناني، مرة حزب الله بما يمثله طائفيا وشعبيا، مرة الأحزاب المسيحية، مرة الأحزاب السنية، أثبتت أن الاستقواء في لبنان وممارسة اللاديمقراطية في لبنان تؤدي بالنهاية إلى خسارة هذا الطرف وخسارة لبنان. وبالتالي حزب الله على المحك. بالخطاب الأخير لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم حدد سقف الطائف، وحدد أنه جاهز للعب اللعبة الديمقراطية وتسهيل انتخاب رئيس وما إلى ذلك. اليوم هي ساعة الحساب وساعة الحقيقة، عليه أن يترجم هذه الأقوال وأن ينخرط في هذا المسار، وإلا سنكون يعني أمام مشهد مكرر للتلاعب بالقرارات الدولية أو التلاعب على القرارات الدولية كما حصل مع القرار 1701، وهو ما يمكن أن يعيد مسألة الضرر بالاستقرار اللبناني. لا أقول ذلك أن المسؤولية على حزب الله فقط، هناك مسؤولية أيضا على الجانب الإسرائيلي الذي مع القرار 1701 خرق القرار أكثر من 30,000 مرة بشهادة الأمم المتحدة واليونيفل. علي الجانب الإسرائيلي أيضا أن يعي أن مسألة الانخراط في الحرب لم تؤمن له الفوز الكامل، لم يقضي على حزب الله بشكل كامل، وصل إلى مرحلة عليه أن يفاوض ويصل إلى اتفاق دبلوماسي. بالطبع هو يفاوض من موقع القوة، هو كسر شوكة حزب الله بالمعنى العسكري وبالمعنى السياسي، ولكن لديه حزب موجود على حدوده لم يقضي عليه بشكل نهائي، وهذا الحزب إذا شعر أفراده أن إسرائيل ستشكل خطر جديد، سيستمر هذا النمو بالكره وهذا النمو بمحاولة الانتقام لدى الجانب اللبناني، وبالتالي علينا التوصل إلى خريطة طريق واضحة تنهي مسألة الهدنة المرحلية إلى اتفاق نهائي يحفظ السلم والاستقرار لجانبي الحدود اللبنانية والإسرائيلية. هل سيحصل ذلك؟ يحتاج إلى قناعات داخلية لدى الطرفين، لدى نتنياهو وإدارته ولدى الجانب اللبناني وأيضا لدى المجتمع الدولي بما تمثله الولايات المتحدة وفرنسا الراعيان الأساسيان لترجمة تطبيق المسودة الجديدة من 17-01 لنكون أمام استقرار طويل الأمد يعم السلام في لبنان وفي الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ثقة لدى أبناء لبنان بأن مستقبلهم مضمون ولا يفكرون بالهجرة أو البحث عن أحلام ضائعة في أوطان أخرى.
يعني جابرييل تتحدث عن معطيات جديدة في ترتيب البيت الداخلي اللبناني، ضمن هذه المعطيات نقرأ أيضا نشر لبنان ل5000 جندي من الجيش يعني في الجنوب كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. هل ترى ذلك يعني تحولا في دور لبنان الرسمي إن رغبت أو إن استخدم هذا التعبير في هذا الصراع؟ كيف تقرأ نشر الجنود اليوم ودور الجيش اللبناني الجديد في الجنوب؟
بالطبع لبنان وجميع اللبنانيين يعولون على دور الجيش اللبناني، لديهم كامل الثقة بهذه المؤسسة العسكرية التي تمثل الشرعية اللبنانية، ولكن انتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود لأنه القرار الجديد ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الحدود إن كان من جانب سوريا أو من جانب إسرائيل، هذه المسألة تحتاج إلى تسليح للجيش اللبناني، وربما المجتمع الدولي عبر عن إمكانية دعم لبنان ماليا لتأمين العتاد، ولكن أيضا إذا تطويع الجنود اللبنانيين العدد الجنود اللبنانيين المدربين للقيام بهذه المهمة ليس كافيا، من هنا بدأ الحديث على طاولة مجلس الوزراء عن دفعة أولى من 1500 عنصر سيتدربون وينتشرون على كامل تراب الوطن. الأهم من هذه الخطوة هي الغطاء السياسي والقرار السياسي اللبناني الكامل بإعطاء الدور للجيش للقيام بمهامه حتى لا تتكرر الأخطاء التي كانت ترتكب بالسابق. وهنا أيضا أعود وأكرر هناك مسؤولية على حزب الله للتعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية والجيش اللبناني لتطبيق مندرجات هذا الاتفاق وأيضا لتطبيق مندرجات القرار 17-01. الجيش اللبناني لديه ثقة الشعب اللبناني، يجب أن تكون لديه ثقة المجتمع السياسي والمسؤولين السياسيين لكي يقوم بهذا الدور، والمجتمع الدولي عليه مسؤولية أساسية بتأمين الدعم المالي للجيش اللبناني. لا ننسى أننا في لبنان عشنا انهيارا ماليا منذ العام 2019، الجيش اللبناني يعاني، رواتب ضباطه وعناصره لا تكفي، وبالتالي الدعم المعنوي والمالي أساسي في أي مهمة في المرحلة المقبلة. نسمع الكثير من الإيجابيات، نأمل أن تطبق على أرض الواقع.
جابرييل، يعني لابد أن نطرح السؤال يمكن الأصعب اليوم، دخل حزب الله الحرب متفردا، ربط الجبهتين، أخذ الدولة معه التي اكتفت أن تكون يعني بمثابة الشخص الذي يضع خطة الطوارئ، اليوم كيف تضمن الدولة التزام الدويلة إن صح التعبير عسكريا بهذا الاتفاق، ومن يمثل لبنان الرسمي في هذا الاتفاق وكيف يشرع؟
على حزب الله أن يضمن ذلك من خلال ما قاله أمينه العام نعيم قاسم. أعود إلى نهاية خطابه الأخير، ننتظر خطابه الأول ما بعد وقف إطلاق النار، ولكن خطابه الأخير ما قبل وقف إطلاق النار أكد التزامه باتفاق الطائف. معروف أن اتفاق الطائف هي الوثيقة التي توافق عليه اللبنانيون بغطاء دولي على أن تكون هي الضمانة لهم جميعا يعيشون تحت سقف القانون بالمساواة والحقوق الواجبات، وبالتالي هي إعلان إيجابي من قبله عليه أن يلتزم بتطبيقه. من يضمن الجانب اللبناني حاليا كان المفاوض الأساسي هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولكن نعرف أنه من يفاوض باسم لبنان يجب أن يكون رئيس الجمهورية. لبنان يعاني من شهور منذ سنتين. الدولة اللبنانية بما لديها من سلطة تنفيذية حكومة تصريف أعمال أرادت أعطاء بادرات حسن نية تجاه اللبنانيين أن لديهم يعني مقومات الدولة، فحددت جلسة لمجلس الوزراء 9:30 صباح الأربعاء بتوقيت بيروت للنظر في هذه الاتفاقية والسير بها، ولكن سبقتها إسرائيل بالموافقة وسبقها المجتمع الدولي بتأكيد وقف إطلاق النار، وبالتالي بات الاجتماع اللبناني شكليا. المهم أن يتم الالتزام الفعلي بالتطبيق والمدرجات، والمهم أن يسرع اللبنانيون والمجلس النيابي اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية يكون هو رأس الدولة بحسب الدستور، ويكون هو الشخص بما يمثله ومن قسم يمين يؤديه يكون هو الحريص على تطبيق الدستور واحترام كافة مندرجات القوانين اللبنانية، ويكون هو الشخص الذي يشرف على التطبيق لأي اتفاقات دولية. الحاجة ملحة لرئيس اليوم أكثر من الماضي، لأنه على ما يبدو لبنان يخطو خطوات جديدة باتجاه يعني المتغيرات في المنطقة، وبالتالي تحتاج الدولة لأن تكون برأس وبهرمية كاملة، لا بسلطة تنفيذية هي بمثابة تصريف للأعمال، ولا بمجلس نيابي أو رئيس لمجلس نيابي ينوب عن السلطات الموجودة.
نعم جابرييل، يعني استمعنا لتصريحات رسمية إسرائيلية ربما كان أبرزها من وزير المالية بتسليل سموتريتش الذي قال أنه أي اتفاق مع لبنان لن يساوي حتى قيمة الورق الذي تم التوقيع عليه. كيف بتقيم هذا النوع من التصريحات؟ يعني هل هو موقف إسرائيلي ثابت تجاه حزب الله وهذه الهدنة ستكون فقط استراحة محارب، أيضا في ضوء ما قاله نتنياهو أنه هالفترة سنستخدمها لإعادة تسليح الجيش ولإعطائه فسحة من الراحة؟
بالطبع إسرائيل كان لديها مصلحة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لأنه الجانب الأمريكي الراعي الأساسي لهذه المفاوضات ضغط على الإسرائيلي وربط مسألة تسليح الجيش الإسرائيلي وشحنة الأسلحة المطلوبة بهذه الخطوة. بالطبع بعد هذه الخطوة ستحصل إسرائيل على الأسلحة، إن كانت ستستخدمها لدفاع عن نفسها هذا مشروع، ولكن إن كانت ستستخدمها لتجديد الهجوم على لبنان فهذا بالطبع مرفوض من قبل جميع اللبنانيين، لأنه المطلوب هو ضمانة المجتمع الدولي. اللجنة التي تشكلت وتضم اليونيفل وتضم أمريكا وتضم فرنسا إلى جانب لبنان وإسرائيل يجب أن تكون هي الضمانة لأن لا تتكرر هذه المأساة. أما بالنسبة لتصريحات الوزراء الإسرائيليين أضعها في إطار المزايدات على نتنياهو. نعرف أن نتنياهو وبحكومته اليمينية هناك أقصى اليمين بهذه الحكومة كانوا يحاولون الضغط عليه والمزايدة عليه بالسياسة وتجيل النقاط عليه، وبالتالي فلنبقي الأمور بهذا الإطار. المطلوب من المجتمع الدولي أن يلعب دوره وأن يكون هو الضمانة لأن تطبق الاتفاقات وأن لا ننجر إلى عدم استقرار في لبنان وإسرائيل، لأنه الجميع عارف أن لبنان دفع ثمن 1.5 مليون نازح، وأيضا في شمال إسرائيل هناك عشرات الألاف من الذين نزحوا وتهدمت بيوتهم وتضرر استقرارهم، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة من الجانبين لنكون في استقرار طويل الأمد.
يعني نأمل أن تؤول هذه الهدنة إلى بداية جديدة أيضا للبنان. شكرا من القلب لك على هذه القراءة القيمة، الكاتب الصحفي بصحيفة نداء الوطن وسكرتير تحرير الأخبار في محطة الام تي في اللبنانية جابرييل مراد.
شكرا.
اضغطوا على اللايك او على الشير او اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.